رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. قال: الاستعمال حقيقي ومجازي. الأبحاث السابقة كنا نتحدث عن قوانين الوضع، كان عندنا مجموعة أبحاث ذكرناها في المقالب السابقة. ما هي حقيقة الوضع؟ من هو الواضع؟ تقسيم الوضع إلى تعييني وإلى تعيني، ثم تقسيم الوضع إلى أقسام، الوضع العام والموضوع له خاص. وبعبارة أخرى، قبل هذه المقدمة كنا نتكلم عن أحكام الوضع، من هذه المقدمة راح نتكلم عن أحكام الاستعمال. السيد الشيخ المصنف بالأبحاث السابقة كان يتحدث عن أحكام الوضع، أما من هذه المقدمة سيتحدث عن أحكام الاستعمال. واضح هذا؟ في نقطة الاستعمال الحقيقي والمجازي يتكلم في محورين، هو الشيخ يتكلم في محورين، في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى اللي راح يتحدث بها الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه تعريف الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي والاستعمال الغلط. إذن النقطة الأولى شنو؟ يتعرف إلى تعريف الاستعمال الحقيقي والمجازي والغلط. هاي النقطة الأولى اللي راح يتحدث. أما النقطة الثانية اللي راح يتحدث فيها، راح يتحدث في نقطة شنو ثانية؟ هل أن القرينة المصححة للاستعمال المجازي قرينة توقيتية أم أنها قرينة طبعية؟ هاتان نقطتان يتحدث بهما الشيخ المغفر في بحث الاستعمال الحقيقي والمجازي. إذن النقطة الأولى شنو؟ تعريف مصطلحات ثلاثة الاستعمال الحقيقي. أنا أسير ويا الكتاب، منهج الكتاب بطل. الاستعمال الحقيقي شنو؟ المجازي شنو؟ الغلط شنو؟ هاي النقطة. النقطة الثانية، هل أن القرينة التي تصحح الاستعمال المجازي قرينة توقيتية، يعني لابد من ملاحظة العلائق المذكورة في علم البيان، أم أنه لا ممكن التعدي عن العلاقات المذكورة في علم البيان واختيار أنه كل شيء يوافقه الطبع والذوق السليم يجوز استعمال اللفظ المجازي فيه؟ إذن السؤال الثاني شنو؟ هل أن القرينة التي تصحح الاستعمال المجازي توقيتية؟ مقصودي من التوقيتية شنو؟ يعني ملاحظة العلاقات المذكورة في البلاغة في البيان، مدري ذكره 30 علاقة يمكن. أنا أشير بالعلاقة الأيلولة، علاقة السببية، علاقة من مشاركة في الاستعمال المجازي. هل أن القرينة لكي أستعمل لفظ مجازي لابد أن ألاحظ واحدة من تلك العلاقة المذكورة في علم البيان، أم أن الاستعمال المجازي لا ليس توقيتيا، وإنما كل ما استحسنه الذوق والطبع السليم يجوز استعمال اللفظ به حتى وإن لم ينتهي إلى العلاقات المذكورة في علم البيان؟ حتى وإن لم ينتهي إلى العلاقات المذكورة في علم البيان. سأبدأ بالسؤال الأول ثم السؤال الثاني، أنا بس أرجع أعطيك الآفاق، آفاق الحديث. إذن أمامنا جولتان تبعا للشيخ المصنف، أمامنا جولتان في الحديث. الجولة الأولى تعريف مصطلحات ثلاثة، الجولة الثانية هل أن القرينة المصححة للاستعمال المجازي توقيتية شنو يعني؟ يعني نقف عند العلاقات المذكورة فقط، ما نتعدى، ولا إذا تعدينا العلاقات المذكورة يكون الاستعمال خطأ، أو أنه لا، كل ما استحسنه الذوق والطبع السليم، طبع النوعي طبعا ليس الطبع الشخصي، يجوز استعمال اللفظ المجازي. أنا أبدأ بالأول ثم الثاني أشرح عليه. الشيخ رحمة الله عليه يعرف الاستعمال الحقيقي بأنه استعمال اللفظ بالمعنى الموضوع له. الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ بالمعنى الموضوع له ذلك اللفظ، مثل كاستعمال لفظة أسد في معنى الحيوان المفترس. هذا الاستعمال الحقيقي، استعمال اللفظ بالمعنى الموضوع له. الاستعمال المجازي شنو؟ يقول استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، مع وجود علاقة ومناسبة بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه اللفظ. الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظي في غير المعنى الموضوع له، لكن لوجود علاقة ومناسبة بين المعنيين. ياهم المعنيين، المعنيين ياهم، المعنى المستعمل فيه مجازا والمعنى الموضوع له. مثل يد، مثل استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع، هي لفظة الأسد إلا الموضوع للحيوان المفترس، لكن هنا استعمل لفظة الأسد وين؟ في الرجل الشجاع. ليش؟ يقول بجامع يوجد علاقة ومناسبة بين الرجل الشجاع والأسد. شنو العلاقة؟ الشجاعة في كل منهم، الشجاعة في كل منهم. إذن الاستعمال المجازي، الشيخ هو يقول، مو أنا أقول، الشيخ، استعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، لكن لوجود علاقة ومناسبة بين المعنيين، أعني المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ على سبيل الاستعمال المجازي. كما مثلت قبل قليل، أطلق لفظة الأسد وأريد ماذا أريد؟ أريد الرجل الشجاع لوجود علاقة ومناسبة بين الرجل الشجاع والأسد. وما هي العلاقة والمناسبة؟ الشجاعة في كل المجال، واضح؟ هذا شو نسميه؟ استعمال مجازي. أما الاستعمال الغلط، يقول الاستعمال الغلط هو الشيء، استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له مع عدم وجود علاقة ومناسبة بين المعنيين. استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له مع عدم وجود علاقة ومناسبة بين المعنيين. مثل كما لو أطلق لفظ الأسد وأريد الرجل الجبان، أقول جئني بأسد، ومقصودي من الأسد شنو؟ أو رأيت أسدا، يقول لي شنو مقصودك من الأسد؟ أقول له الرجل الجبان. هذا شنو الاستعمال هنا؟ حقيقي؟ لا، مجازي ولا ما شنو؟ غلط. ليش غلط؟ يقول لأنه استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له بعد مع عدم وجود علاقة ومناسبة بين المعنيين. شنو العلاقة والمناسبة بين الرجل الشجاع، بين الرجل الجبان والأسد؟ وهذا شنو نسميه الاستعمال؟ غلط، هذا ما عاد به كلام. إذا النقطة الأولى التي وقف عليها الشيخ، النقطة الأولى اللي وقف عليها الشيخ تعريف هذه المصطلحات الثلاثة، والأمر سهل، واضح هذا الذي بينته؟ واضح. انتقل إلى النقطة الثانية اللي هو الشيخ تحدث عنها. النقطة الثانية اللي تحدث عنها الشيخ شنو؟ هل أن الاستعمال المجازي، أو أنا كنت أعبر بهذا السؤال، هل أن القرينة المصححة للاستعمال المجازي قرينة توقيفية أم أنها قرينة توقيفية؟ شنو يعني؟ يعني نقف عندها ولا يجوز التعدي منها إلى غيرها، أم أن القرينة التي تصحح الاستعمال المجازي ليست قرينة توقيفية، وإنما يمكن التعدي من تلك القرينة التوقيفية إلى القرينة الطبيعية؟ هو يقول القرينة توقيفية أو طبيعية. توقيفية شنو؟ أنتوا تدرون، درستوا بالبلاغة، أن هنالك مجموعة من العلاقات التي ذكرها علماء البيان للاستعمال المجازي. مجموعة من العلاقات مذكورة في علم البيان تبين لنا قانون الاستعمال المجازي. علماء البيان قالوا يا بي، انت مو باجتهادك تستعمل الفاظ مجازية، بل لابد لكي تستخدم لفظ في معنى على سبيل الاستعمال المجازي لابد ان يكون مبدا نظرك احد العلاقات اللي احنا نذكرها، اذ ان للاستعمال المجازي قوانين. علماء البيان قالوا للاستعمال المجازي قوانين، فلابد انت حتى تستعمل اللفظ في معنى على سبيل الاستعمال المجازي لابد ان تلاحظ قانون من تلك القوانين. مثل ايش القوانين؟ مثلا هم ذكروا علاقة الايلولة، تذكرون علاقة الايلولة شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اني اراني اعصر خمرا. هو هذا الرائي الذي رأى بالرؤية، اجا قال للنبي يوسف صلوات الله عليه، اني اراني اعصر خمرا، هو يعصر خمر، لو رأى بالرؤية رأى يعصر شنو؟ عنب. هو شنو يعصر؟ عنب، على معنى يعصر خمرا، وانما شنو؟ رأى بالرؤية انه يعصر عنبا، مع انه في الكلام قال اني اراني شنو؟ اعصر خمرا. فأطلق الخمر وأراد شنو؟ العنب. هذا الاستعمال إطلاق الخمر وإرادة العنب استعمال مجازي لو حقيقي مجازي. المصحح لهذا الاستعمال المجازي يقول علاقة الأيلولة. شنو علاقة الأيلولة؟ لأن العنب بعد عصره سيؤول إلمن لأن يكون خمرا. بعلاقة الأيلولة أطلق الخمر وأراد العنب. إحنا في تعبيرات الدارجة شنو نقول؟ نقول مات الميت. هو ميت. شنو مات الميت؟ وإنما حاق التعبير شنو نقول؟ مات المحتضر. مات المحتضر. ليش نطلق الميت ونريد المحتضر؟ يقول لعلاقة المشاركة والأيلولة، لأن هذا المحتضر قريب ما سيكون ميت، فلعلاقة المشاركة والأيلولة نطلق الميت ونريد المحتضر. إذن إحدى القوانين المصححة للاستعمال المجازي سموه قانون الأيلولة. أنا ما بنا ترى أذكر كافي القانون، انتوا راجعوها بالبلاغة والبيان، بس أذكرك على سبيل المثال. إذن قانون الأيلولة صحيح؟ قانون الأيلولة. علاقة ثانية ذكرها علاقة السببية والمستفدية. علاقة السببية والمستفدية شلون؟ يقول أحيانا يطلق السبب ويراد المستفد. مثل ايش؟ رعت الماشية الغيثة. رعت الماشية شنو؟ الغيثة. الغيثة يعني المطر. هي الماشية ترعى الغيث لو ترعى شنو؟ النبات. إنا أطلقنا الغيث وأردنا شنو؟ النبات. لا، أطلقنا الغيث وأردنا شنو؟ النبات. زين، إطلاق الغيث وإرادة النبات هذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ مجازي. شنو المصحح للاستعمال المجازي؟ قالوا علاقة السببية والمسببية، لأن الغيث يكون سببا في إنبات النبات، فيطلق السبب الغيث ويراد المسبب وهو النبات. هذا علاقة سببية. وذكروا علاقات، ذكروا علاقات. ممكن مراجعات المختصر جواهر البلاغة بالإيضاح المطول بصورة 30 أعتقد 30 أو 24 مراجعات بعيدة 30 علاقة أو 24 هسه ما أدري هل عدد هل برجات 24 أو 30 علاقة مصححة للاستعمال المجازي. واضح هذا؟ علاقة الجزء بالكون، مجموعة علاقات. إذن السؤال المطروح هنا، هل أنه لكي يصح عندنا الاستعمال المجازي لابد أن نلاحظ أحد العلاقات المذكورة في علم البيان، أم أن الاستعمال المجازي يمكن تعديته إلى ما وراء العلاقات المذكورة؟ أم أن الاستعمال المجازي يمكن تعديته شنو إلى ما وراء العلاقات المذكورة؟ بس اريد السؤال يتضح حتى ادخل بجواب الشيخ ودليل الشيخ. سؤال واضح شيخ. الشيخ شو يقول؟ يقول انا الشيخ المظفر اختار تبعا للشيخ الاخوند الخراساني. انا الشيخ المظفر تبعا للاخوند الخراساني ارى ان الاستعمال المجازي، ان القرينة المصححة للاستعمال المجازي هي قرينة ليست بقرينة توقيفية، وإنما يمكن التعدي إلى قرائن أخرى، إلى قرائن أخرى. بل أنا الشيخ المظفر تبعا للآخوند الخراساني أقول أن كل ما استحسنه الذوق والطبع السليم والطبع النوعي يجوز استعمال اللفظ فيه على سبيل الاستعمال المجازي، وليس بالضرورة أننا نتوقف على العلاقات المنصوصة في علم البيان لتصحيح الاستعمال المجازي، بل يمكن التعدي من هذه العلاقات إلى علاقات أخرى. إحنا هذا نعبر عنه باللسان العلمي شو نقول؟ نقول ذيك العلاقات مذكورة على سبيل الحصر لو على سبيل المثال. شيخنا شو يريد يقول؟ شيخ شو يريد يقول؟ يقول العلاقات المذكورة في علم البيان مذكورة على شنو؟ سبيل المثال. أما إذا قلنا على سبيل الحصر نقص، ولكن يبدو من عبارة الشيخ أن العلاقات المذكورة شنو؟ على سبيل المثال لا سبيل الحصر. إذن دعوة الشيخ، أريد أبين دعوة الشيخ ثم دليله ثم مؤيد. الشيخ ذكر هذا هو مطلب ترى صغير، بس أنا شوف شلون جاي أشقق. أولا الشيخ ذكر عنده مطلبين، مطلبين رئيسيين. قلنا المطلب الأول تعريف المصطلحات الثلاث. المطلب الثاني شنو كان؟ الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، هل قرينيته توصيفية أم طبيعية؟ إيش قال هو الشيخ؟ قال قرينته طبيعية، وليست القرينة شنو؟ توصيفية. دليل الشيخ ما شنو؟ دليلك شنو؟ يذكر دليل ثم يذكر مؤيد. فرقون بين الدليل والمؤيد. المؤيد شنو؟ المؤيد غير الدليل. الدليل بوجوده يثبت المدعى، أما المؤيد لا. المؤيد يكون داعا للدليل، وإلا يعني وبعبارة أخرى الدليل لو انفرد لوحده يكون كافيا لإثبات المدعى، أما المؤيد، المؤيد لا، إذا انفرد وحده لا يكون صالحا لإثبات المدعى، وإنما شنو؟ يصلح أن يكون داعما وساندا للدليل، داعما وساندا للدليل. هذا نعبر عنه مؤيد. فالشيخ يذكر دليل ويذكر شنو؟ مؤيد. دليلك شيخنا على أن العلاقات ليست توقيفية، وإنما يمكن السعدي يقول أخي الكريم، أولا لا ولاية لعلماء البلاغة على أحد، لا ولاية لعلماء البلاغة والبيان على أحد في تحديد العلاقات المذكورة. زين حددوها بثلاثي شنو؟ ما من قال أن لهم ولاية في ذلك؟ لا ولاية لهم، لا ولاية لعلماء البلاغة والبيان في تحديد العلاقات، هم ولاية في ذلك. من الذي أعطى لعلماء البيان هذه الولاية وهذه الصلاحية بحيث يحبسونا في أجواء هذه العلاقات؟ لا ولاية لهم. دليل إذن أنه لا ولاية لعلماء البلاغة علينا ولا وعلى أي شخص في أن لابد أن يراعي تلك العلاقات المذكورة في علم البيان، وإنما المدار على استحسان الطبع النوعي. التفتوا لي جيدا، طبعا الشيخ يريد يقول المدار على استحسان الطبع النوعي والشخصي، النوعي مو الشخصي، على استحسان الطبع النوعي مو الشخصي. ليش تفرقون بين الطبع النوعي والشخصي؟ احنا شايفين انتوا ماخذين بالفقه، احنا نقول الحرج مره نوعي مره شنو؟ شخص. المدار في رفع عن امتي او مثلا قاعده نفي الضرر والحرج، فقهاء قالوا نفي الضرر والحرج المقصود من الضرر والحرج الضرر الشخصي والضرر النوعي. شخصي، فرقون بين الضرر النوعي والشخصي. شخص شنو؟ شخص جناب الشيخ مثلا زوجته مريضة، زوجته مريضة، الزوجة إذا كانت مريضة وين نوديها؟ إلى طبيب؟ لو إلى طبيبة، طبيبة بعد لا يجوز أن تراجع شنو إلا المماثل. جناب الشيخ يقول أنا زوجتي مريضة، زين نقول له خوب راجع طبيبة، يقول مو طبيبة بالنجف ما موجودة إلا بالحلة. نقول له خوب اترك النجف وروح شنو للحلة. هم السيد هم الشيخ، الله لا يقولها، زوجاتهم مريضة. السيد والشيخ، الشيخ من الشاغمية، كنتمكم شيخنا؟
غزوان.
شيخ غزوان. هم الزوج شيخ غزوان. جيد، فتمكننا في باب السالفة بارتفاع الموضوع. نقول له هم السيد هم الشيخ، نقول له خوف تترك النجف تروح وين؟ للحلة. الشيخ غزوان يقول ذهابي إلى الحلة فيه حرج عليه. فيه حرج عليه. فنقول له وين اذا انت راجع الدنيا؟ راجع ابو النجف، راجع طبيب النجف، طبيب الذكر. ليش؟ لانه حرج عليك ان تروح الى الحلة. اما السيد يقول مو حرج علي لو اروح الى فلاح، ما حطرت للحلة. نقول للسيد انت وين تروح؟ الى فلاح. فالمدار قالوا على الحرج الشخصي. اما اذا قلنا المدار على الحرج النوعي، لو يلحظ نوع الناس ان هذه القضية حرج او مو حرج عليها، ان يطلع من النجف الى الحلة، لو عنا بالتكفين. فالشيخ شي يريد يقول هنا؟ يقول المدار على استحسان الطبع الشخصي لو النوعي، الطبع النوعي. ليش قال المدار على استحسان الطبع النوعي؟ لانه اذا صار المدار على استحسان الطبع الشخصي راح تتصادم شنو؟ الاذواق. واحد يقول انا استعمل لفظة الاسد بالرجل الشجاع، ذوقي هذا يستحسن، انا استعمل لفظة رجلين بالرجل الشجاع. بعضهم شي يقول انا استحسن ان استعمل لفظة الاسد وين؟ بالرجل إذا كان كريه رائحة الفم، لأن الأسد كريه رائحة الفم. فتطلق لفظ الأسد أقول فلان أسد ومقصودي شنو أسد، مو رجل شجاع وإنما شنو كريه من حيث رائحة الفم، فيصير تصادم بالاستحسانات والأدوار. الشيخ يقول نحن وإن لم نرتضي، الشيخ المظفر يقول نحن وإن لم نرتضي أن العلاقات المصححة للاستعمال المجازي علاقات توقيفية، بل لنا أن نتعدى إلى كل علاقة واستعمال يستحسنه الطبع والذوق، إلا أني أنا الشيخ المظفر أستدرك لكي أقول أن مقصودي من الذوق والطبع هو الطبع النوعي لا الطبع الشخصي، لئلا يقع التصادم بين الأذواق الشخصية. ودليلي على مدعاي هذا أن لا ولاية لعلماء البلاغة على أحد، ثم ذكر مؤيدا لهذا الدليل حتى أطبق. ثم ذكر مؤيدا، إيش قال؟ قال المؤيد أنه نرى في اللغات على اختلافها، نرى في اللغات على اختلاف شنو؟ أنه كل اللغات تستعمل الأسد وين؟ لفظة أسد في الرجل الشجاع حتى وإن منع منه الواضح، ولا يصححون استعمال الرجل الأسد في الرجل الجبان حتى وإن أذن فيه الواضح. هذا مؤيد. فإذا المدار على الذوق، نرى في كل اللغات على اختلافها المؤيد أنهم يستعملون لفظة الأسد في الرجل الشجاع حتى وإن منع منه الواضح، ثم ولا يجيزون استعمال لفظة أسد في الرجل الجبان حتى وإن أجازه الواضع. هذا مؤيد على أن المدار في الاستعمال المجازي هو على الطبع النوعي للعلاقات المذكورة في علم البيان. ندخل أطبق لك هذا حتى أصل بالمطلب المعنى. الاستعمال حقيقي ومجازي. اخواني قلت قبل المقدمة السابعة كان وين يتكلم يا اخو؟ قبل المقدمة السابعة كان يتكلم احكام الوضع، اما من الان تكلم وين؟ احكام الوضع. وقلنا حديثة في هذه النقطة السابعة ينحل الى محورين، تعريف مصطلحات ثلاثة ثم جواب عن هذا السؤال. زين، استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، ايش قال؟ حقيقة. اذا الحقيقة هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، واستعماله في غيره، يعني شنو في غيره؟ يعني في غير المعنى الموضوع له اللفظ المناسب له، بقيد انه مناسب له، مجاز، كاستعمال لفظة الاسد في الرجل الشجاع. وفي غير المناسب، يعني شنو؟ يعني استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له من دون مناسبة، هذا جزمي غلط. وهذا أمر محل وفاق، هاي النقطة الأولى في الحديث. ولكنه، تعالي للنقطة الثانية، ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان اللي هي مدى 30 علاقة مدى 24 علاقة، او ان صحته، يعني صحة الاستعمال المجازي، طبيعية، يعني شنو؟ يعني ليست بتوقيفية، طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم. مقصودة من الذوق السليم شنو؟ الذوق النوعي، ليس الذوق الشخصي. مقصودة من الذوق السليم الذوق النوعي لا الذوق الشخصي. ليش؟ لأن قد شيخ أجوان يستحسن يستعمل لفظ بمعنى، سيد علاء يستحسن أن يستعمل لفظ في معنى، وشيخ جابر لفظ في معنى، وشيخ أحمد ما صار عنده ذوق سليم. الذوق السليم مقصودة شنو؟ الذوق النوعي الذي يستحسنه شنو؟ ذوق النوعي عامة. قال طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى
غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطابع، مقصودنا من الطبع الطبع النوعي تهمش بعد، واستحسنه الطابع صح استعمال اللفظ فيه وإلا فلا. شيخ المبصر انت رأيك؟ يقول انا رأيي تبعا لمن؟ الى رأي الاخوند القراشات، والارجح القول الثاني، والارجح القول الثاني، لأننا نجد ها اذا الارجح شنو؟ القول الثاني. يعني شنو القول الثاني؟ طبعا دليلك شيخنا يقول لأننا نجد، طبعا هو انا قلت قلت انه لأننا نجد بالقلقات، لأننا نجد صحة استعمال الاسد في الرجل الشجاع مجازا وإذ منع منه الواضع، وعدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون وإن رخص الواضع. ومؤيد ذلك، ومؤيد هذا الدليل، إن اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر. طبعا هذا بطلب شيخ باقر الله يحفظه أستاذنا شيخ باقر في تعليق على الكفاية، إذا تراجعون هذا المطلب، أنا البارحة كنت أراجع هذا المطلب بالكفاية، فالشيخ في الهامش كاتب المناسب حذف هذا الملف تماما لعدم فائدته وحيويته. هذا شنو؟ ماذا نستفيد من هذه القضية في علم الاستنباط؟ كمجاز بعض الأبحاث المذكورة هنا، هذا المطلب، هاي المطالب ما موجودة عند الفيش. سيد الشهيد إن شاء الله لما تقرون حلقات سيد الشهيد ما عنده هاي الزوائد، مطبات جانبية ما عنده، دائما لازم متن الجانب متن الطريق. اما الشيخ المظفر الشيخ الاخذ عندهم شنو؟ زقاقات جانبية عديمة الجدوى، منها هذا لقلنا انه استعمال مجازي توقيفي او طبيعي، ثمرة لا ثمرة له في شنو؟ في افق الاستنباط. واضح هذا المطلب؟ انت تعال انتقل لي الى المطلب الثاني اللي هو الدلالة تابعة للإفراد. هذا المطلب التفتوا لهم، انا ابين لك عندنا هو الشيخ مدرسة، انا شوية اخرج عن شوية اتوسع ما يقول الشيخ، لو خل ابدو الشيخ. الشيخ عنده تعريف لمصطلحات ثلاثة، هو عنده مصطلحين بس انا افتح المطلب اكثر. عنده تعريف لمصطلحات ثلاثة، شو هاي المصطلحات الثلاثة؟ النقطة الأولى أفهرس لك المطلب. النقطة الأولى إيضاح مصطلحات ثلاثة. شنو هاي المصطلحات الثلاثة؟ الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الثانية. سد الخط. إيضاح مصطلحات ثلاثة، النقطة الأولى إيضاح مصطلحات ثلاثة، وهاي المصطلحات الثلاثة شنو؟ الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الثانية. هاي النقطة الأولى في حديث الشيخ. النقطة الثانية اللي هو في حديثه، هل أن الدلالة التصورية دلالة أم لا؟ هل أن الدلالة التصورية دلالة أم لا؟ واضحة. أنا بس هذا هو الشيخ شو تكلم ذن الأفقين فقط. الشيخ شو تكلم بذن الأفقين؟ الشيخ تكلم ذن. طبعاً اكتبوا لي جيدا. وهو مد نظره وش يريد يوصل؟ يريد يوصل إلى هو ما يريد الشيخ يصير على اغتصاب، يريد يوصل الى نقطة. النقطة شنو؟ مد نظره اثبات ان الدلالة التصورية ليست شنو؟ بدلالة. هذا مد نظره عجالة. كل هذا البحث معقود لمن؟ الى اثبات ان الدلالة التصورية ليست بدلالة، وانما الدلالة منحصرة بالدلالة التصديقية الاولى والدلالة التصديقية الثانية. لكن عندنا تساؤلات اخرى، الشيخ ما ذكرها بهذا المطلب، ذكرها في مباحث العموم وفي الجزء الثالث. هو هم ترتبط وين؟ الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. هناك هذا السؤال هم ضيفوه على انه تقولوا تراجعوه او كذا. هناك ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ الظهور حجة. مو شو نقول؟ نقول الظهور حجة، الظواهر حجة. مو هناك راح نسأل سؤال، الظهور حجة يعني يا ظهور حجة؟ الدلالة التصورية هي موضوع حجية الظهور، لو الدلالة التصديقية الاولى، لو الدلالة التصديقية الثانية المعبر عنها بالدلالة الجدية. لما نقول الظهور حجة، الظهور حجة، هذا الظهور وين يحط؟ على الدلالة التصورية. اين يعشعش الظهور الذي يكون حجة؟ في الدلالة التصورية، لو في الدلالة التصديقية الاولى، لو في الدلالة التصديقية الثانية. عجالهم راح نطيق اتبرع، هذا كله تبرع من عندي، راح يبين بالجزء الثالث ان موضوع حجية الظهور هو الدلالة التصديقية الثانية، الدلالة الجدية. انا هم اغلق لي الملف، بس اريد انا اثيره بعنوان كثارة. وعنده تساؤل اخر، عنده تساؤل اخر. شنو التساؤل الاخر؟ القرائن مرة تكون متصلة مرة تكون منفصلة، هل ان القرينة المتصلة والمنفصلة تهدم الظهور التصديق الاول ام ظهور التصديق الثاني؟ عندنا القرائن مرة متصلة ومرة شنو؟ منفصلة. ما هي وظيفة القرينة المتصلة؟ تهدم ظهور التصديق الاول وظهور التصديق الثاني. راح يبين الناس، يقول اتفقت الكلمة على ان القرينة المتصلة تهدم ظهور التصديق الاول والثاني. القرينة المنفصلة هسه بين انا بالمثال، القرينة المنفصلة ماذا شو تسوي؟ قال القرينة المنفصلة تهدم ظهور التصديق الثاني، اما ظهور التصديق الاول يكون شنو؟ ليست هادمة له. هسه انا ابين هذا المطلب بشكل اوضح من خلال مثال، بس خليني ابين لك التخوف ما يصير، لابد انه تتضح انه ما المقصود من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الاولى والدلالة التصديقية الثانية. اذا بس خل ابين عندنا كم دقيقة الدلالة التصورية. اذا عندنا بس الكتب جيدة حتى ما ابتعد كثير. الشيخ المظفر في هذا المطلب يتحدث في جانبين، الجانب الاول ايضاح مصطلحات ثلاثة، والنقطة الثانية شنو؟ هل ان الدلالة التصورية دلالة او ليست؟ اما ما المقصود من الدلالة التصورية؟ دخلت في النقطة الاولى، الدلالة التصورية شنو المقصود منها؟ قال الدلالة التصورية هي عبارة عن انتقال السامع الى معنى اللفظ عند صدوره من لفظ. اعيد، الدلالة التصورية هي عبارة عن انتقال الذهن الى معنى اللفظ عند صدور هذا اللفظ منين؟ من لفظ، حتى وإن لم يكن المتكلم قاصدا لذلك المعنى. حتى وإن لم يكن المتكلم قاصدا لذلك المعنى. مثل ايش؟ يقول لو صدرت لفظة ماء من اصطكاك حجرين، من اصطكاك حجرين صدرت لفظة ماء، الذهن ينتقل الى اي معنى؟ الى معنى الماء. هذا انتقال الذهن الى معنى، الى معنى ماء بعد صدور هذه اللفظة، لفظة ماء منين؟ من اصطكاك حجرين. او ليه صدرت؟ تموجات الهواء صدرت لفظة ماء، او من خلال حركة الباب صدرت لفظة ماء، ينتقل الذهن المن الى معنى ماء. هاي شو نسميها الانتقال؟ انتقال الذهن من اللفظ الى المعنى حتى وان لم يكن المتكلم قاصد للمعنى، شو نسميها؟ دلالة تصورية. دلالة وبهذا البيان ينكشف ان الدلالة التصورية مرهونة بقيدين. الدلالة التصورية كم بها كم قيد؟ قيدين. القيد الاول العلم بالوضع، لابد ان تعلم ان لفظة ما موضوع علما الى معنى ما، حتى تصير عندك دلالة تصورية لابد من قيدين. القيد الاول شنو؟ العلم بالوضع، والا انت اذا ما كنت عالم بالوضع يجي انجليزي هسه الان ويسمع لفظة ما ينتقل ذهنه الى معنى ما؟ ليش؟ ما عارف. اذا القيد الاول لكي تتحقق الدلالة التصورية لابد شنو؟ من العلم بالوضع، هذا القيد الاول، واضح؟ القيد الثاني شنو؟ صدور اللفظ من لفظ، صدور اللفظ من لفظ. ولذلك عبروا عن الدلالة التصورية بانها مرهونة بالوضع، مرغونة ومعلولة للوضع. لذلك عبر بعضهم أن الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية. الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية. إذن لم يؤخذ في الدلالة التصورية لكي تحصل إلا شنو؟ إلا العلم بالوضع وصدور اللفظ من لفظ، حتى وإن لم يكن المتكلم فاصدا للمعنى. واضح هذا الذي بينته؟ واضح. انتقل لي إلى الدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصديقية الأولى المعبر عنها بالدلالة الاستعمالية. الدلالة التصديقية الأولى المعبر عنها بالدلالة الاستعمالية. الدلالة التصديقية شنو؟ الأولى قالوا هي عبارة عن انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى عندما يكون المتكلم قاصدا لذلك المعنى. إذن بها قيد. يا قيد قيد القصد. الدلالة التصديقية الأولى انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، لكن شنو شريطة أن يكون المعنى مقصود. وبعبارة أخرى هي عبارة عن قصد المتكلم. دلالة تصديقية الأولى هي عبارة عن قصد المتكلم إخطار المعنى في ذهن السامع. إخطار المعنى في ذهن السامع هي عبارة عن قصد المتكلم إحضار وإخطار المعنى في ذهن السامع. بالدلالة التصورية الأولى، الدلالة التصورية كان أكو قصد إخطار المعنى. الحجرين بيهن لما يتفكر شنو الحجرين يفسرون أنه شنو يحضرون المعنى في ذهن السامع. أما بالدلالة التصديقية الأولى شنو؟ هي عبارة عن قصد المتكلم إخطار المعنى في ذهن السامع. وبهذا الدلالة التصديقية الأولى مرهونة بمن؟ بكم قيد؟ ثلاثة. شنو أولا؟ العلم بالوضع. اثنين صدور اللفظ من المتكلم. ثالثا أن يكون قاصدا إخطار المعنى. هاي نسميها دلالة تصديقية أولى. نسميها دلالة استعمالية. دلالة واضحة. تعال انتقل لي الى الدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصديقية الثانية شو نقول؟ نضيف بس هم قيد واحد. شو نقول؟ هي عبارة عن قصد المتكلم احضار واخطار المعنى في ذهن السامع، على ان يكون هذا الاحضار والاخطار مراد له على نحو الجد للهزل. على ان يكون هذا الاخطار والاحضار مراد له على نحو شرف الجد للهزل. إذن كم قيد فيها؟ أربعة. شنو القيود الأربعة؟ بالله وياك. العلم بالوضع. بعد صدور اللفظ من اللفظ. ثالثا أن يكون قاصدا إخطار المعنى في ذهن السامع. رابعا أن يكون هذا الإخطار على نحو جد للهزل. على نحو جد للهزل. مثلك تقول عجيب، تقول هم يعني شنو بعض مرات المتكلم يريد يقصد إخطار المعنى في ذهن السامع على نحو الهزل. على نحو الهزل. فلذلك الدلالة التصديقية الأولى تجامع ماذا؟ تجامع الهزل. يعني ممكن أن تكون دلالة تصديقية الأولى لكن على نسق الجد والهزل. مثل إيش؟ أقول لك أنت مداسك وين؟ يقول مخليه بالكيشواني لو خارج الكيشواني. يقول لو خارج الكيشواني، مثل ما إحنا الآن لما ندخل إلى الحرم الشريف نخلي مثلا المداسات على خلاف الحالة المتحضرة، ما نخليها بالكيشواني، نخليها برا. يجي واحد يقول لي مطرت السماء. مطرت شنو؟ السماء. يريد شي يقول لي، يعني يقول لي مداسك تبلل مطرت السماء. هنا اولا تحصل دلالة تصورية لو ما تحصل مطرت السماء فيها دلالة تصورية لو ما فيها دلالة، بس هي ما مطرت السماء. جو الحمد لله رب العالمين ما مطرت. زين تحصل دلالة تصديقية اولى لو ما تحصل تحصل، لانه شنو؟ قصد اخطار المعنى في ذهني مو، لكن قصد اخطاره على نحو الجد وعلى نحو الهزل. بنقول هاي كلامه مطرت السماء بي دلالة تصورية لو ما بي. بي بي دلالة تصديقية اولى لو ما بي، لكن بي دلالة تصديقية ثانية لو ما بي. ليش؟ لانه لم يقصد اخطار المعنى في ذهن السامع على نحو الجد، وانما قصد اخطاره على نحو الهزل. واضح هذا اخواني الاعزاء؟ اذا عندنا مصطلحات ثلاثة. دلالة طبعا الشيخ مو خوش بيان تقولش. الشيخ مو خوش بيان. الشيخ قال دلالة تصورية حكى بيها وحكى بمن؟ بالدلالة التصديقية الثانية. ما حكى بمن؟ بالدلالة التصديقية الأولى. الشيخ اش تكلم؟ كتبته إلى تعريف الشيخ، راجعوا بعدين. الشيخ عرف الدلالة التصورية وش عرف ثم انتقل الى الدلالة التصديقية الثانية واسدل الستار عن الدلالة التصديقية الاولى، مع انه كان من المناسب ان يمر بمن بتعريف الدلالة التصديقية الاولى كما صنع السيد الشهيد وغير السيد الشهيد. واضح انا شنو بينت لك الدلالة التصديقية الاولى. اذا ارجو ان يكون واضح هذه المصطلحات. طبعا هاي المصطلحات الثلاثة راحت سايرة من هاي النقطة. احنا اليوم ما ادري تاريخ 30 صفر 1433 في مسجد السبدواري الى اواخر البحث الخارجي. هناك الفقيه بعد من يقول هذه دلالة استعمالية، بعد ما يشرح لك مثل ما انا اشرح لك، ولما يقول ان القرينة المنفصلة هادمة للإرادة الجدية دون الاستعمالية، بعد ما يوضح لك شنو إرادة جدية وشنو إرادة استعمالية، ولما يقول أن القرينة المتصلة تهدم الظهور الاستعمالي والجدي، بعد ما يوضح يفرض أنه وين أخذتها في مسجد السبزواري. واضح هذا المطلب. إذن الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية لابد أن تحفظ جيدا. وبهذا البيان الخلاصة، الخلاصة أن الدلالة التصورية مرهونة بقيدين، القيد الأول العلم بالوضع والقيد الثاني صدور اللفظ من لفظ. الدلالة التصديقية الأولى مرهونة بثلاثة قيود: العلم بالوضع وصدور اللفظ من لفظ وأن يكون قاصدا، بيد أن الدلالة التصديقية الثانية رهينة أربعة قيود: الأول العلم بالوضع، الثاني صدور اللفظ، الثالث أن يكون قاصدا، الرابع أن يكون قاصدا على نحو جل الهزل. وبهذا البيان انكشف أن الدلالة التصديقية الأولى ممكن أن تجامع الهزل، ممكن أن تجامع. واضح هذا البيان؟ جيد جدا. عندئذ ينتقل إلى سؤال آخر، يقول الدلالة التصورية دلالة لو ليست بدلالة؟ راح يقول أن الدلالة التصورية ليست بدلالة. طبعا بعد أن يمر، بعد ما يلحق، بعد أن يمر بتعريف الدلالة، إذن التفتوا لي جيد، إذن التفتوا لي جيد. الشيخ ماذا يقول؟ يقول الدلالة التصورية ليست بدلالة. شلون راح يبين هذا القضية؟ من خلال بيان أن تعريف الدلالة لا ينطبق على اليمن، لا ينطبق على اليمن على الدلالة التصورية. راح يبين تعريف الدلالة ويقول هذا تعريف الدلالة ما ينطبق على اليمن على الدلالة التصورية، فينتهي إلى فتوى أن الدلالة التصورية ليست بدلالة، ويستعين على دعوى هذه بمن؟ بجملة من المنبهات الوجدانية، المنبهات العرضية والوجدانية، كمثال اللافتة وكمثال طرقة الباب. إذن مثال اللافتة وطرقة الباب جاء بها الشيخ كمنبهات وجدانية وكمؤيدات عرضية على أن الدلالة وتعريف الدلالة لا ينطبق على الدلالة التصورية. لذلك سيقول الشيخ المغفر أن تقسيم الدلالة إلى الدلالة التصورية وإلى الدلالة التصديقية من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. تقسيم الشيء إلى نفسه اللي هو شنو نفسه؟ الدلالة التصديقية. وإلى غيره اللي هو شنو غيره؟ الدلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية حسب نظر الشيخ ليست بدلالة. تتمة الحديث تأتي غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.